إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب معاشر المسلمين هذه وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين بعثه حاكما وقاضيا ومعلما وداعيا إلى الله في أرض اليمن وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالأهم فالأهم وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتدرج في دعوته ثم كان من آخر وصاياه له عليه الصلاة والسلام هذه الجملة العظيمة وهذه العبارة واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الطبراني وغيره من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ثم يقول سبحانه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين حسنه الإمام الألباني بشواهده وهذا يدل على أن من جملة الدعوات المستجابات دعوة المظلوم على ظالمه معاشر المسلمين إن هذا ليوجب الحذر والتحذير من أن يقع المسلم في الظلم سواء كان ظلما فيما بينه وبين الله عز وجل بالشرك بعبادته أو ظلما لنفسه بالذنوب والخطايا أو ظلما لغيره من عباد الله وهذا هو المقصود بهذه الأحاديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إن المظالم معاشر المسلمين أمرها شديد إن المظالم معاشر المسلمين لها أثر يوم القيامة على أصحابها يوم أن يجمع الله الله عز وجل الأولين والآخرين على صعيد واحد وفي عرصات القيامة. عند ذلك يقيم الظالم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. يا لها من خيبة ويا لها من خسارة لأولئك الظلمة. يوم أن يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى أهلك قرى ودمر أمما بسبب ظلمهم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال سبحانه: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال سبحانه: وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألا فالحذر الحذر من الظلم، الحذر الحذر أيها المسلم من أن تتحمل مظالم لغيرك من عباد الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معاشر المسلمين، إن ظلم الظالم لغيره من عباد الله عز وجل لا ينحصر في باب من الأبواب، بل هو أبواب كثيرة. فقد يظلم المسلم أخاه المسلم بسفك دمه، وهذا من أقبح الظلم وأشده. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا عن ابن آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. لما قال لأخيه: لأقتلنك، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. فسفك الدم الحرام من أعظم الظلم ومن أشده. كذلك أيضا من الظلم أن يأخذ المسلم مال أخيه المسلم بغير حق ويعتدي على عرضه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، قضيب الأراك هو حوض السواك، لو أخذه المسلم من أخيه بغير حق عرض نفسه لهذا الوعيد فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا يدلك أيها المسلم على خطورة الظلم وشناعته، وأنه مهما كان الإنسان يستصغر المظلمة فإنه ربما يجد لها عاقبة وخيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظالم للناس أن يخرج من الدنيا وقد تخلص منها، يتخلص منها في الدنيا ويسعى لاسترضائهم ويسعى لطلب السماح منهم قبل أن يفضي يوم القيامة وليس معه ما يقضي تلك المظالم إلا الحسنات، إلا الحسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، أي في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة لا يتعامل الناس بالدنانير والدراهم وإنما هي الحسنات والسيئات. قال إن كانت له حسنات أخذ من سيئاته بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات من ظلمه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، قال: وأخذ مال هذا، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن مليت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إنها عاقبة وخيمة أن يتحمل الشخص أوزار من ظلمهم يوم القيامة، ويتحمل تلك الخطايا والسيئات جزاء ظلمه لهم، لأن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، ولا يظلم ربك أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهذا من كمال عدل الله رب العالمين، أنه يأخذ للمظلوم من الظالم يوم القيامة حتى الحيوانات، حتى يقال للشاة الجلحاء أي التي ليس لها قرون من الشاة القرناء أي التي نطحتها في الدنيا. معاشر المسلمين، علينا جميعا أن نسعى للتخلص من المظالم، وأن من بدر منه شيء في حق أخيه المسلم فليتخلص منه ما دام على قيد الحياة وما دام في هذه الدنيا، قبل أن يسبب له ذلك الظلمة يوم القيامة. أنت بحاجة يوم القيامة إلى نور تستنير به، بحاجة إلى نور تستضيء به، والظلم الذي حصل في هذه الدنيا منه يسبب لك الظلمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. خرجاه من حديث ابن عمر، وقال كما في مسلم من حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أهل الإيمان يوم القيامة يستنيرون بنور أعمالهم الصالحات وبنور القربات والطاعات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لكن ذلك الظالم الخائب يأتي مظالمه فتسبب له الظلمة. الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حرم الله عز وجل الظلم كما في مسلم من حديث أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل ينهى في هذا الحديث القدسي عن أن يظلم المسلم وأخاه المسلم كما سمعتم، حتى ولو كان بكلمة. إنك إذا قلت في أخيك المسلم ما ليس فيه واتهمته بما هو بريء منه تكون ظالما له في ذلك، معرضا لنفسك لهذا الوعيد، ظالما له بالكلمة التي تتكلم بها فيه وليست فيه. وهكذا أيضا أخذك لماله، ولا سيما إن كان هذا المظلوم ضعيفا كما يحصل من البعض من أكل أموال اليتامى، وهذا من أقبح الظلم وأشنعه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا، هذا وعيد شديد من الله عز وجل في حق من يظلم ومن يأكل مال اليتيم، لأن اليتيم ضعيف قد لا يستطيع أن ينتصر لنفسه، فلهذا انتصر الله عز وجل له وجعل ما يأكله الظالم من ماله نارا تشتعل في بطنه يوم القيامة. معاشر المسلمين، إن الحديث عن الظلم وعن المظالم بين العباد حديث طويل، ولكن حسبنا بما ذكر نستعظ به، نذكر به أنفسنا وغيرنا من عباد الله، وأن المسلم يتنزه عن الظلم، فإن هذا المظلوم الذي تظلمه ربما دعا عليك دعوة في جنح الليل تسبب لك ما يوبق دنياك وأخراك، ولا تظن أن الله عز وجل يغفل عن مظلمتك، لا تظن. إذا رأيت الظالم أيها المسلم، إذا رأيت الظالم يعيش في الأرض فسادا ويهلك الحرب والنسل ويتسلط على هذا وذاك، فلا تظن أن الله عز وجل غافل عنه، بل الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، وفي رواية: ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنها وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهي وصية للأمة أجمع: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كما سمعت أخي المسلم، قد تكون المظلمة بكلمة تتفوه بها في حق أخيك المسلم بغير حق، ولا تلقي لها بالا، فينتصر الله لذلك المظلوم الذي قلت فيه ما ليس فيه، ينتصر الله عز وجل له ويستجيب له إذا دعا عليه. فاحذر على نفسك وزن أقوالك وأفعالك بميزان الشريعة، ولا تتكلم بأخيك المسلم بما ليس فيه، لا تتكلم فيه بما يغضب الله عز وجل. ولقد ذكر في كتب التاريخ، وهكذا حصلت وقائع للنبي عليه الصلاة والسلام، استجاب الله عز وجل فيها دعوات المظلومين. ونذكر من ذلك شيئا للعظة والعبرة، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو ذات يوم يصلي عند الكعبة قبل أن يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وبعد أن بعثه الله عز وجل داعيا للناس يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. وتسلط أولئك الكفار من كفار قريش لتسليمه وللصد عن دعوته، بل ولأبيته، وهذا من الظلم. كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى جنب الكعبة، وملأهم من قريش جلوس بجانب الكعبة، ومعهم أبو جهل، فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء مثل جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فذهب وجاء بذلك السلا، والسلا هو ما يخرج عند الولادة من الحيوان، ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سجد. هذا ظلم للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعدي على خير الخلق وأكرمهم على الله، لكنه عليه الصلاة والسلام وبعد أن جاءت فاطمة وأزاحت الأذى عن ظهره، رفع رأسه ورفع يديه إلى الله عز وجل، ودعا ربه تبارك وتعالى دعوة مظلوم. قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بشيبة لربيعة وعصبة لربيعة، وعد أولئك النفر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت أولئك الذين سمى النبي عليه الصلاة والسلام صرعى في القليب قليب بدر. انتصر الله لنبيه واستجاب لدعوته، وأخر الله استجابة تلك الدعوة لحكمة يعلمها، حتى وقعت غزوة بدر الكبرى، وعند ذلك قتل أولئك الكفر الذين آذوه عليه الصلاة والسلام، وسحبوا سحبا إلى قليب بدر، أي إلى تلك الآبار في بدر، استجابة من الله عز وجل لنبيه. وهكذا أيضا من الظلم الذي حصل عليه وعلى المسلمين ما حصل يوم الأحزاب من تجمع الكفرة من قبائل العرب وغيرها، وأرادوا أن يستأصلوا شرفة الإسلام، وأرادوا أن يخلصوا إلى المدينة فيقتلوا بها من أهل الإسلام، يقتلون من بها من أهل الإسلام، بعد أن أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من بلده. وبعد ذلك يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوات، دعوات مظلوم، كما جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الأحزاب، قال: اللهم اهزمهم وزلزلهم. دعا بتلك الدعوة، والله عز وجل يستجيب لنبيه عليه الصلاة والسلام ويبعث ريحا لنصرته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلى الله أهل الإيمان، لكن لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه استجاب الله له. وهكذا أهل الإسلام في ذلك الوقت دعوا الله عز وجل وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو وحده يكفينا سبحانه وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كذلك أيضا جاء في البخاري من حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة لما ولى عليهم عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وكان واليا عليهم، ثم جاءوا إلى عمر يشكون سعدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ظلم من أولئك الأقوام واتهموه بما هو بريء منه، بعث عمر من يسأل عن سعد في الكوفة، فدخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل وقال: أما إن سألتم فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، أي لا يخرج مع الجيوش، ولا يقسم بالسوية، أي أنه لا يعدل في قسمته بين الناس، ولا يعدل في القضية. انظروا إلى هذا السجع الباطل والظلم لهذا الصحابي الجليل، ما كان من سعد المظلوم إلا أن رفع يديه إلى الله عز وجل داعيا، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات مقابل تلك الثلاث التهم استجاب الله دعوة هذا المظلوم. يقول الراوي: فلقد رأيت ذلك الرجل وقد سقط حاجباه على عينه من كبره، وهو يتسكع في الشوارع ويتبع النساء. فتن بسبب تلك الدعوة، وعرضه للفتن، فتعرض للفتن على كبر سنه، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ومع ذلك يتابع البنات والنساء في الأسواق. فتنة عظيمة بسبب تلك الدعوة، دعوة المظلوم. وهكذا أيضا جاء من حديث عروة بن الزبير أن أروى بنت أوس شكت إلى مروان بن الحكم أن سعيد بن زيد أخذ أرضا لها. سعيد بن زيد صحابي جليل ومن العشرة المبشرين بالجنة، فلما جاء إلى مروان وقال إن هذه تدعي أنك أخذت أرضا لها، قال أنا أخذ أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال سمعته يقول: من استطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعدها. فقال سعيد لما ظلم بهذه التهمة التي هو بريء منها، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فما ماتت حتى عميت وإنها لتمشي يوما في تلك الأرض إذ سقطت في حفرة فكانت قبرها. معاشر المسلمين، لا يتساهل الواحد منا في مظلمة، سواء كانت بأخذ مال أو بالاعتداء أو بالاعتداء على العرض أو كذلك أيضا إلى مستوى أن تقول في أخيك المسلم كلمة هو منها بريء أو تتهمه بما ليس فيه، هذا من الظلم. فلا تأمن على نفسك أن يدعو عليك دعوة يستجيب الله عز وجل له فيها، فإن الله قد وعد ووعده الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أخبر الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم ليس بينها وبينه حجاب، وفي الحديث الآخر: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالحذر الحذر من المظالم، والحذر الحذر من الاعتداء، أن يعتدي المسلم على أخيه المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى في خراب البلاد وإفساد العباد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واقتل المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.